البحث في المقام الثاني وهو ما إذا كان مرجع الضمير ما إذا كان جملة الضمير يعلم أن المراد الجدي منها هو الخصوص مع الشك في أن المراد الاستعمالي هو الخصوص أيضا أو العموم. قلنا أنه هنا المشهور تعلق بقاء الجملة الأولى جملة الظاهر على عمومه أو إطلاقه، وذهب السيد الشيخ القدس الشرب إلى أنه جملة الظاهر هنا أيضا تبتلي بالإجمال على الأقل، ولا يجري فيها إصالة العموم أو إصالة الإطلاق، وقد بين ذلك في وجه ذلك أحد التقريبين. تقدم التقريب الأول منهما مع مناقشته. التقريب الثاني الذي يدعيه سيد الأستاذ السرور هو أنه نحن ندعي وجدانا وجود ظهور سياقي في التطابق بين الجملتين، جملة الضمير وجملة الاسم الظاهر في المراد الجدي منهما. فالمراد الجدي من الضمير هو نفس المراد الجدي من مرجعه كالظهور في تطابقهما في المراد الاستعمالي، كما أن ظاهر الضمير أنه مطابق في المراد الاستعمالي مع مرجعه مع المراد الاستعمالي لمرجعه وهو الاسم الظاهر، كذلك ظاهر حال المتكلم أن مراده الجدي من الضمير مطابق أيضا مع المراد الجدي مع مرجعه. فإذا علم القرينة المتصلة ولو في جملة مستقلة متصلة أن المراد الجدي من الضمير هو الخصوص أو هو المقيد، فهذا الظهور السياقي يقتضي أن المراد الجدي من الاسم الظاهر في الجملة الأولى أيضا هو المقيد وهو الخاص، وهذا الظهور حينئذ يكون على الأقل معارضا ومزاحما مع إصالة العموم وموجبا لإجماله. هذا البيان بهذا التقريب أيضا يمكن أن يناقش فيه لأن ينكر هذا الأصل الموضوعي المفترض من وجود ظهور سياقي تطبيقي حالي في أن المراد الجدي من الضمير نفس المراد الجدي من المرجع. لا يوجد ظهور في التطابق بين الضمير ومرجعه في المراد الجدي، بل تقدم أنه لا ظهور بالدقة تصديقي وسياقي في التطابق بين الضمير ومرجعه حتى في المراد الاستعمالي فضلا عن المراد الجدي، وإنما التطابق في المراد الاستعمالي بيناه بنكتة أخرى تقدمت، ليس بملاك التطابق بينهما في الظهور في المراد الاستعمالي، ولله لم يكن يتم ذلك في باب المطلق والمقيد، لأن المراد الاستعمالي في باب المطلق والمقيد بطريقة تعدد الدال والمدلول واحد، وإنما النكتة التي كانت تقتضي كانت نكتة مربوطة بباب الواضع للضمير والمدلول التصوري للضمير على ما تقدم شرحه. أما ظهور سياقي وظهور حالي لا بلحاظ المدلول الاستعمالي موجودون ولا بلحاظ المدلول الجدي أن المراد من الضمير ومرجعه ينبغي أن يكون واحدا. إذن فهذا البيان بهذا التقريب لا يكون تاما. يمكن أن نطور بيان الأستاذ قدس السرور ونقربه بشكل آخر يكون أوجه من هذا التعبير الأول، ولعل هذا هو روح مقصوده. وحاصل البيان الثاني هو أن يقال بأن نفس النكتة التي بها جعلنا الضمير يوجب تقيد المرجع أو تخصص المرجع وتخصيصه يوجب تخصيصه في العام بالخصوص نفس تلك النكتة التي تقدمت فيما سبق وتقدم شرحها لفصلان، الذي يوجب التقيد ولو بنحو تعدد الدال والمدلول بلحاظ مرحلة الاستعمار، نفس تلك النكتة تقتضي على الأقل الإجمال أيضا في هذا المقام، يعني في مورد تكون قرينة، توجد قرينة على المراد الجدي من الضمير لا المراد الاستعمالي. تلك النكتة كانت عبارة عن هذه: أن الضمير ليس دالا على المعنى بنفسه، بل الضمير يدل على المعنى بواسطة مرجعه، فهو بحسب الحقيقي يشير إلى مرجعه ويوجه ويلفت الذهن إلى المرجع وإلى ما استعمل فيه مرجعه. فهناك استعمال واحد لللفظ في المعنى الظاهر وهو المرجع، والضمير يشار به إلى ذلك الاستعمال، فلا يوجد استعمالان بحسب الحقيقة في المعنى الظاهر، بل استعمال واحد للاسم للمرجع في المعنى الظاهر، والضمير يكون إشارة إلى نفس ذلك الاستعمال، وهو لا يكون استعمالا جديدا لذلك المعنى الظاهر، وإنما إشارة إلى نفس ذلك الاستعمال الأول. إذن ففي مرحلة الاستعمال لا يوجد بحسب الحقيقة إلا استعمال واحد وشيء واحد قد استعمل في هذا المعنى الظاهر. وحينئذ يقال إذا كان هناك استعمال واحد بحسب الحقيقة وهو استعمال المرجع في المعنى، والضمير إشارة إلى هذا الاستعمال وليس استعمالا جديدا باللفظ في المعنى وليس تكرارا حقيقة، الاستعمال الواحد كما تقدم أنه لا يتحمل إلا إطلاق واحد أو تقييد واحد، لا يتحمل إلا جدية واحدة. هذا الاستعمال الواحد إما جدي عنها إطلاقه، إما جدي أو ليس بجدي، جدي بلحاظ جملة الظاهر، غير جديا بلحاظ جملة الضمير، هذا أمر لا يقبله العرف على الأقل، حيث أنه استعمال واحد وحيث أن الضمير ليس تكرارا حقيقة. حينئذ هذا الاستعمال الواحد المطلق بحسب الفاظ هذا إذا كان جديا بلحاظ، إذا كان غير جدي بلحاظ الضمير لقرينة الجملة المستقلة التي تكشف عن أن هذا الاستعمال المطلق، وإن كان في مقام الاستعمال مطلقا لكن في مقام الجد ليس إطلاقه مرادا جدا بحسب الفاظ. إذا قامت الجملة المستقلة والقرينة المستقلة المنفصلة على عدم جدية هذا الإطلاق بلحاظ حكم الضمير جملة الضمير، حيث أن هذا الاستعمال استعمال واحد لا استعمالان، وإطلاقه إطلاق واحد لا إطلاقان، إذن فإذا كان هذا الإطلاق الواحد غير جدي بلحاظ حكم جملة الضمير فسوف لا يكون جديا بلحاظ حكم جملة الظاهر أيضا، باعتبار أنه إطلاق واحد، والإطلاق الواحد عرفان إما جدي أو ليس بجدي. نعم لو كان إطلاقان لا إطلاق واحد كان إطلاقين، إطلاق في طرف جملة الظاهر وإطلاق في طرف جملة الضمير، حينئذ يقال القرينة اقتضت عدم الجدية في الإطلاق الثاني في المطلق الثاني، فالمطلق الثاني غير مطابق مع المراد الجدي، أما المطلق الأول يبقى مطابقا مع المراد الجدي. لكن حيث قلنا أنه بحسب الحقيقة الضمير ليس فيه استعمال جديد، وإنما يكون إشارة إلى نفس الاستعمال الأول، ويكون إفهام المعنى فيه بتوسط المرجع لا مستقلا، إذن فبحسب الحقيقة هناك استعمال واحد وهذا الاستعمال مطلق في مرحلة الاستعمال، لكن في مرحلة الجد لا ندري أنه جدي إطلاقه أو ليس بجدي، إذا لم يكن جديا بلحاظ جملة الضمير وحرف الضمير فهو ليس بجدي أيضا بلحاظ جملة الظاهر، لأنه ليس إطلاقان إطلاق واحد، والإطلاق الواحد لا يتحمل عرفا إلا جدية واحدة. هذا هو روح مقصود السيد الأستاذ قدس سره عندما قال أن نفس النكتة التي تقتضي التطابق في مرحلة المدلول الاستعمالي تقتضي التطابق في مرحلة المدلول الجدي. ليس مقصوده دعوى ظهور تصديقي سياقي، وإن كان لعل هذا التعبير وارد في الكلام. المقصود أن نفس تلك النكتة التي كانت تقتضي وحدة الإطلاق والتقييد في مرحلة المدلول الاستعمالي تقتضي أيضا وحدة الجدية في مرحلة المدلول الجدي والكشف من المدلول الجدي، حيث أنه استعمال واحد لا استعمال. فالاستعمال الواحد كما لا يتحمل إلا إطلاقا وتقييدا واحدا في مرحلة المدلول الاستعمالي لا يتحمل إلا جدية أيضا واحدة. هذا الإطلاق الواحد الذي انعقد في مرحلة المدلول الاستعمالي إما جدي أو ليس بجدي، فإذا كان غير جدي بلحاظ حكم الضرير فهو غير جدي أيضا بلحاظ حكم جملة الظاهر. أيضا
وقتی میشه حتما اراده جدی از ضمیر و اراده جدی از یکیش، این فقط یه بیان ضروری است، الا اون نکته اختزاعی رو نمیشه.
بهذا البيان ببيان انه عندما يكون حينئذ هناك اطلاق واحد في مرحله الاستعمال لا اطلاقان، هذا الاطلاق الواحد الموجود في مرحله الاستعمال بلحاظ مرحله الجد وتطابقه مع عالم الجد والمراد الجدي، ايضا جديته بحسب النظر العرفي جديه واحده. لا يعقل ان يكون للاطلاق الواحد جديتان، هذا الاطلاق اذا كان واحدا. اذا جعلناه متعددا حينئذ
واقعا
واحد لا واقعا واحد، اذا كان واقعا ليس بواحد اذا فيمكن التعدد حتى في مرحله المدلول.
لا
شوف
خصوصيات
الضمير
نفسه
قال معناه انه واحد، هذا معناه انه واحد. فاذا كان واحدا فالوحده كما تقتضي عدم تعدد الاطلاق في مرحله التقييد في مرحله المدلول الاستعمالي ولو بنحو تعدد الدال والمدلول، يقتضي ايضا عدم التعدد بلحاظ اصاله الجد، لان هذا اثبات عالم اثبات واحد. فاذا كان عالم اثبات واحد فهنا اصاله تطابق واحد لا اصاله تطابق. الاثبات الواحد والاطلاق الواحد لا يتحمل لا يكون موضوعا الا لاصاله تطابق واحد مع المراد الجدي، واصاله التطابق مع المراد الجدي حيث انه بلحاظ حكم الضرير هذا الاطلاق الواحد غير مطابق. اذا لا يوجد بعد اطلاق اخر لنقول انه مطابق مع المراد الجدي بلحاظ ذلك الحكم. فهذا الكلام بهذا التقريب يكون حينئذ تاما. الا انه هذا الكلام ينبغي أن يكون بيانا وجدانيا أو ذوقيا بحسب تعبير السيد الشهيد لا يمكن أن يكون بيانا دقيا، فإنه بالدقة يمكن أن يدغدغ أيضا في هذا البيان ويناقش فيه إذا أريد جعله بيانا دقيا. ولهذا قد يكون بهذا عبر عن السيد الشهيد قدس سره بأنه بيان ذوقي وليس بيانا فنيا. وذلك بأن يقال أن الجدية بحسب الحقيقة الجدية يعني مطابقة المدلول الاستعمالي ومقام الإثبات الاستعمالي للمراد الجدي، هذا التطابق موضوعه ليس خصوص المدلول الاستعمالي، موضوعه مركب من جزئين المدلول الاستعمالي وسكوت المتكلم عن بيان القرين على المراد الجدي. مجرد المدلول الاستعمالي وحده ليس موضوعا للتطابق مع المراد الجدي، بدليل وبرهان انه لو كان المدلول الاستعمالي عاما استعمل في العموم ولكن نصب المتكلم قرينة في جملة مستقلة متصلة، قرينة على المراد الجدي فقط لا المراد الاستعمالي، مع بقاء المراد الاستعمالي على العموم، لو نصب قرينة في جملة مستقلة منفصلة عن العام متصلة بجملة العام لكنها ليست في مدخول العموم بحيث العموم يبقى على عموم في المراد الاستعمالي، هنا إصالة التطابق لا تجري بين العموم الذي هو المراد الاستعمالي وبين عالم المراد الجدي، لأنه لما ذكرناه بالأمس من أن المراد الجدي يقتنص من الكلام من كلام المتكلم لا فقط من مراده الاستعمالي بل من مجموع كلامه، يعني من مراده الاستعمالي ومن أنه ينهي كلامه ولا ينفض طرينا على أن مراده الجدي قد يخالف مراده الاستعمالي. فبحسب الحقيقة موضوع الظهور في الجدية الذي يعبر عنه بإصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، موضوع هذا الظهور مجموع الكلام، لا كل معنى مستعمل فيه كل كلمة كلمة وكل جملة جملة من الكلام، مجموع الكلام. ولهذا للمتكلم أن ينصب القرين على مراده الجدي ولو على خلاف المراد الاستعمالي ما دام لم ينتهي من مجموع كلامه ومن كل كلامه. وهذا يعني أن موضوع الظهور في الجدية وفي التطابق مع التطابق المراد الجدي مع المراد الاستعمالي مركب من جزئين حسب الحقيقة، الكلام يعني المدلول الاستعمالي، وأن يسكت عن القرينة على خلاف المدلول على خلاف المدلول الاستعمالي بلحاظ عالم الجد. فمجموع الجزئين يعني الكلام المدلول الاستعمالي في الكلام حسب الحقيقة جزء الموضوع لهذا الظهور لا تمام الموضوع، وحينئذ جزءه الآخر السكوت. حينئذ لو قيل بأنه هنا الجزء الأول وهو الإطلاق في المرجع هذا واحد كما قلنا، المدلول الاستعمالي للمعنى الظاهر واحد لا متعدد، لأن هنا استعمالا واحد والضمير ليس استعمالا جديدا بل استعمال يوافق في نفس الاستعمال الأول وهو المرجع. فالمدلول الاستعمالي للاسم الظاهر واحد، لكن السهالة ليس وحده تمام الموضوع، له جزء آخر لا بد أن ينضم إليه ليتحقق موضوع الظهور في الجد والتطابق مع الجد، وهو أن يسكت عن القرين على أن مراده الجدي مخالف مع الإطلاق. وهذا أن يسكت متعدد، أن يسكت عن القرين على الجملة الأولى وأن يسكت على القرين على الجملة الثانية، لأنه يوجد حكمان وجملتان، جملة الظاهر وجملة الضمير، إذن سيكون سكوتان بلحاظ الجزء الثاني التعدد محفوظا، بلحاظ الجزء الأول واحد لكن بلحاظ الجزء الثاني التعدد محفوظا. والمفروض أنه لن يسكت عن الجملة الثانية وهو جملة الضمير حيث نصب قرينة على أن المراد الجدي منها هو الخصوص، وسكت عن الجملة الأولى. إذن فبحسب الحقيقة بالدقة والتحليل يوجد أيضا هنا موضوعان للتطابق مع الجد والبحوث الجدية، موضوع مركب من الإطلاق الواحد والسكوت عن التخصيص في عالم الجد وتخصص عالم تقيد عالم الجد بلحاظ الجملة الأولى، والموضوع الثاني الإطلاق الواحد والسكوت عن التقيد في عالم الجد بلحاظ الجملة الثانية. هذا الموضوع بالحال الثاني علم بانخرامه لأنه نصب قرينة متصلة على أن مراده الجدي بالحال الجملة الثانية ليس هو العموم بل الخصوص، فلم يسكت عن إرادة الخصوص بالحال الجملة الثانية بينه قبل أن ينتهي من كلامه، لكن بالحال الجملة الأولى سكت لأنه بحسب الفرض لا يوجد في الكلام ما يدل على أنه مراده الجدي من الجملة الأولى الخصوص للعموم. فحينئذ فبالتحليل يرجع هنا يرجع الكلام إلى وجود موضوعين للجد والإصالة التطابق، فاعتبار أن من إطلاقه في مرحلة المدلول الاستعمالي وإن كان واحدا لكن المدلول الاستعمالي ليس تمام الموضوع للتطابق مع الجد، المدلول الاستعمالي مع السكوت عن ذكر القيد بلحاظ المراد الجدي، والسكوت متعدد لأنه يوجد جملتان، سكت عن تقييد المراد الجدي للجملة الأولى وسكت عن تقييد المراد الجدي للجملة الثانية، فهنا سكوتان بحسب الحقيقة إذا كان قد سكت عنهما أو ينظر عليهما معا قرينة أو ينظر على أحدهما ويكون هناك أحد السكوتين ولا يكون السكوت الآخر. فالسكوت حيث أنه متعدد حيث الموضوع التطابق أيضا متعدد، فيوجد إصالة تطابق لا إصالة تطابق واحد، ويوجد ظهوران تصديقيان لا ظهور تصديقي واحد. بالدقة يمكن أن يقال هذا الكلام إذا تعاملنا مع الظهورات التصديقية في الكلام، ظهورات التطابق تعاملا دقيقا فنيا، هذا لا يشكل برهانا بحسب الحقيقة. إذن للمشهور أن يقول أن هناك حسب الحقيقة يوجد تطابقان ويوجد موضوعان لظهور التطابق، لأن الإطلاق وإن كان واحدا إلا أن الإطلاق ليس هو تمام الموضوع، المركب تمام الموضوع من الإطلاق في منحة المدلول الاستعمالي، ومن السكوت عن القيد في بلحاظ المدلول الجدي، والسكوت بتحدد الجملة يتحدد لا محالة. فهنا سكوتان، فإذا كان هنا سكوتان بحسب الحقيقة فهنا ظهوران في الجد، ظهوران في التطابق لتعدد السكوتين بحسب الحقيقة. إذا لا حتى في المتصل، حتى في المتصل باعتبار أن الجملة الأولى لها حكم والجملة الثانية لها حكم آخر حكماني، وقد أوصل القرينة على المراد الجدي بلحاظ الجملة الثانية أوصلها، يعني قبل أن ينتهي من كلامه بينها، بلحاظ الجملة الأولى لم يبينها. فهنا سكوت، سكوتان معقولان وكلامان معقولان أيضا، سكوتان معقولان وفي قبال كل من السكوتين كلام وقرينة معقولة بلحاظ المراد الجدي. فإذا كان سكوتان إذن فهنا ظهوران. نعم يبقى دعوة وجدانية بأن يقال أنه عرفا لا بعد دقة وعقلا، عرفا لأن الجزء الأول من الموضوع واحد لا متعدد، هنا العرف بعد لا يجري إصالة التطابق والجد بلحاظ الجملة الأولى أيضا، يعني لا بد أن يكون هناك ظهوران في التطابق من حيث الموضوع في كلا جزئي الموضوع متباينان ومتكلان ومتعددان. أما إذا كان ولو في أحدهما شيء واحد وإطلاق واحد لا إطلاقان، تعدد الجزء الثاني وهو السكون لا يكفي وحده أن يدعى دعوة وجدانية. إذا قبلنا هذه الدعوة كما يعبر عن السيد الشهيد كدعوة عرفية ذوقية وجدانية يكون له وجه حينئذ، كل بحسب وجدانه، بحيث يقال أن العرف هنا لأن الإطلاق والمدلول الاستعمالي واحد، وإن كان بالتحليل وبالدفع السكون متعدد، لكن لأن المدلول الإطلاق في مرحلة الاستعمال واحد لا متعدد، هنا حينئذ عندما هذا الإطلاق منضما إلى السكوت بلحاظ الجملة الثانية انخرمت، يعني ليست جدية ولو بد أنه نصب القرينة، بعد بلحاظ السكوت عن القرينة عن الجملة الأولى أيضا تنفرين، يعني لا تكون بعد إثارة الجد والتطابق جارية عرفا، يرجع إلى دعوة وجدانية وذوقية. إذا قبلت هذه الدعوة فيكون الكلام مبتلا بالإجمال، وإذا لم نقبل وتعاملنا مع الظهورات تعاملا دقيا عقليا، هنا يوجد حينئذ ملاكان للتطابق مع عالم الجد، أحدهما منخرم ومنتلم بالقرينة المستقلة المتصلة، والأخرى والآخر يبقى على السكوت. هنا ليس السكوت هنا ليس بلحاظ المدلول الاستعمالي، هذا السكوت بلحاظ المدلول الجدي، وبلحاظ المدلول الجدي حيث أنه يوجد حكمان ومرادان فلا محالة يوجد سكوتان. السكوت الذي هنا نقوله غير السكوت الذي نقوله في المقام السابق. في المقام السابق السكوت بمعنى عدم ذكر القيد في مدخول المطلق، في مدخول الطبيعة أو في مدخول أداة العموم، لكن السكوت ينقح المدلول الاستعماري، والمدلول الاستعماري إذا كان واحدا إذن فالسكوت هو واحد بحسب. هذا السكوت ينقح المدلول الجدي، يعني سكوت عن ما هو المراد الجدي، ولا إشكال مع تعدد الجملتين وتعدد الحكمين يكون على كل واحد منهما سكوت، فإن موضوع المراد الجدي هو الحكم، الحكم متعدد بدون إشكال، ليس الحكم واحدا، حكماني وجملتان. في المدلول الاستعمالي لا يوجد تعدد، لكن في لحاظ المدلول الجدي في المدلول الجدي
بالجملة ولا
لا يوجد تعدد في المدلول الاستعمالي للمرجع للضمير للاسم الظاهر، يعني فيما استعمل فيه كلمة المطلقات أو كلمة العالم، أما بلحاظ المدلول الجدي فتعدد أقول أن ما هو موضوع المدلول الجدي إنما هو الحكم، والمراد الجدي يعني الحكم، الحكم متعدد، وجوب التربص 4 أشهر حكم، وحقية بالغد حكم آخر، وعندما ينصب قرينة على أن مراده الجدي يعني حكمه ما هو، يوجد قرينة ينصبه على الحكم الثاني أو لا ينصب فيسكت عنه هذا سكوت، ويوجد قرينة ينصبه على الحكم الأول أو يسكت عنه هذا سكوت آخر. إذن فرق بين السكوت هنا في المقام الأول المنقح لأصل الذي هو حيثية تعليلية لتحقق الطبيعة المطلقة بالحد الشايع أو لتحقق العموم، نعم هناك الاستعمال واحد والسكوت أيضا سكوت واحد.
وبين السكوت في هذا المقام الثاني الذي هو بمعنى السكوت عن نفس قرينة على المراد الجدي. هنا سكوت لا محالة، لأن المراد الجدي مرادان. المراد الجدي إذا كانت الجملة هناك جملتان وحكمان مستقلتان أحدهما عن الآخر فلا محالة، يكون مرادان الجديان، مراد أنه وجوب التربص، مراد وهو الأحقية بالرد. والسكوت لا ونصب القرينة أيضا يكون تارة على الأول أخرى على الثاني، ثالثة عليهما، رابعة لا على شيء منهم. إذن ففي كل من المرادين والحكمين يوجد بلحاظه سكوت ويوجد بلحاظه قرينة أيضا على بلحاظ المراد الجدي. إذن فبالدقة لو أردنا أن نتعامل يكون الحق مع المشهور، بالدقة إذا أردنا أن نتعامل مع ضرورات في الجد فالحق مع المشهور، لأنه هنا يوجد موضوعان للتطابق والظروف الجدية. لكن ذوقا وعرفا ووجدانا لو أردنا أن نتعامل مع الظهوران لا يمكن، حينئذ صحة ما يقوله السيد الشهيد من أنه هنا على الأقل يبتلي بالإجمال، العرف بعد هنا لا يجري إصالة الجد بلحاظ السكوت عن بيان القيد للجملة الأولى، بيان المراد الجدي وكونه مقيد بلحاظ حكم الجملة الأولى لا يجري إصالة التطابق. لأن طرف السكوت وهو الإطلاق طالما يكون واحدا عن الجزء الأول للموضوع يكون واحدا لا يجري العرف هنا إصالة التطابق بلحاظ المراد الجدي، فعلى الأقل يبتلي بالإجمال الذي يدعيه السيد الشهيد وجدانا. هذا تمام الكلام في بحث تعقب الضمير للعام ورجوعه على بعض المدلول العام والمطلق. وقد هكذا تلخص أن الصحيح هو القول بقرينية الضمير على إرادة الخصوص من العام من مرجعه، أو على الأقل ابتلاء إصالة العموم بالإجمال وهكذا الإطلاق بالإجمال في مرحلة المدلول الاستعمالي في المقام الأول فضلا عن المقام الثاني، بل وكذلك في المقام الثاني بناء على قبول البيان الذوقي الذي ذكره السيد الشهيد. نعم لو كانت القرينة على إرادة الخصوص منفصلة، ليست متصلة أصلا بالعام، منفصلة عن عن جملة الضمير، منفصلة عن جملة الضمير بدليل منفصل علمنا بأن المراد من قلده أي قلد الفقهاء فقط، أو من مراد مقولتهن أحق بردهن هو من لم يطلق ثلاث تطليقات مثلا، ومن لم يطلق طلاق الخلع بدليل منفصل ثبت أن طلاق الخلع لا رجوع فيه، وأن طلاق المطلقة ثلاثا باهنة لا رجوع فيها، وإلا لو كنا نحن وهذه الآية ولم تكن تلك الروايات كنا نقول بعولتهن دائما أحق بردهن سواء في الطلاق الأول أو الثاني أو الثالث بالخلع بغير الخلع، كان يقال أنه دائما أحق بعده. إذن فالدليل على إرادة الخصوص دليل منفصل بحد الحقيقة، ليس متصلا بالعام أصلا بالجملة الضمير أصلا، لا بنحو القرينية على المراد الاستعمالي ولا بنحو القرينية على المراد الجدي، أصلا منفصل بدليل منفصل ثبت ذلك. هنا حينئذ لا وجه للقول بالإجمال في إصالة العموم، ولم يقل أحد هنا أيضا بالإجمال في إصالة العموم، لا بلحاظ جملة الظاهر اسم الظاهر والمرجع، ولا بلحاظ الضمير في كليهما إصالة العموم جارية. غاية الأمر هم بلحاظ المدلول الاستعمالي هم بلحاظ المدلول الجدي، غاية الأمر بلحاظ جملة الضمير يوجد حجة أقوى على هذه الحجة، لا أنها إصالة العموم جارية حتى بعد مجيء الدليل على التقصير إصالة العموم، يعني ذات الظهور في إرادة العموم باق ومحفوظ. قالت الآن ليس بحجة لمزاحمته مع حجة أقوى، حينئذ هذا المزاحم والمعارض بمقداره يقيد لا بأكثر من المزاحمة، والمزاحمة مع حجية الظهور في جملة الضمير، فتبقى حجية الظهور في جملة المرجع على عمومه على حجيته بحسب الحق. المدلول الجدي لجملة الضمير يتقيد، لكن ظهور جملة الضمير في أن مدلوله الجدي هو العموم باق، ظهوره باق، لا أن مدلوله نأخذ به، ظهوره باق لكن ليس بحجة، هذا الظهور لأنه زوحنا بحجة أقوى من قبيل مورد دليلين متعارضين، هذان الدليلان المتعارضان عندما نقدم أحدهما على الآخر ونأخذه قرينة على الآخر، الآخر عمومه باطن بحسب الظهور لكن ليس بحجة لوجود حجة أخرى أقوى منها في مقام الحجية فقط والكشف، لا في مقام الدلالة التكوينية. فالظهور والدلالة التكوينية في الجدية أيضا محفوظة في موارد التخصيص بالمنفصل والتقييد بالمنفصل وتمام موارد القرائن المنفصلة بالتخصيص بالحكومة بكل نحو منها أنحاء القرينية النوعية أو الشخصية. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. يوجد فصل آخر من البحث وهو تخصيص العام بالمفهوم. هل يجوز تخصيص العام؟ يمكن تخصيص العام بالمفهوم أو لا يمكن؟ هذا أيضا من المخلفات الأبحاث السابقة الموجودة في البحوث العام والخاص بالمنهج القديم باقي أيضا هنا. نقاط هذا ليست في هذا البحث نقاط أساسية مهمة جديدة غير النقاط التي تذكر في بحوث التعارض، في بحوث القرينية، في بحوث تقديم الخاصة على العام، في بحوث التقييد والإطلاق. تطبيقا لنفس تلك الكبريات والنكات وليس فيها نقطة إضافية إلا من ناحية ما كان رائجا وسائدا في الأصول القديم من أنه المفهوم أضعف دلالة من المنطوق، وحينئذ العام دلالته على العموم بالمنطوق. فهل يصح يمكن تقييده وتخصيصه بالمفهوم أو لا يمكن تخصيصه بالمفهوم؟ تخصيص العام بالمنطوق بأن يأتي خاص بالنص والخصوص والمنطوق يدل على خلافه، وهذا جائز يقينا لما تقدم من بحث التخصيص إمكان تخصيص العام. لكن لو كان المخصص مفهوما لا منطوقا، حيث أنهم قالوا بأن المفهوم أضعف من المنطوق، حينئذ وقع البحث عندهم أنه هل يجوز تخصيص العام بالمفهوم أو لا يجوز لأن المفهوم أضعف. صحيح أن العام ليس صريحا بالعموم وليس نصا في مورد المورد، وإنما بإصالة العموم، إلا أن الذي ينافي أيضا ليس قويا، وإنما الذي ينافي مفهوم، والمفهوم أضعف من المنطوق. فحينئذ استشكل في أنه هل يمكن تقييده تخصيص العام بالمفهوم أو لا يمكن تخصيص العام بالمفهوم. ومنهم من قال أن هذا الكلام إنما يتم في المنهج أيضا القديم من الأصول، أن هذا الكلام إنما يتم فيما إذا كان المفهوم مفهوم المخالفة، فإن مفهوم المخالفة حينئذ يكون أضعف من المنطوق. أما إذا كان مفهوم الموافقة فمفهوم الموافقة عبارة أخرى عن المدلول الالتزامي للمنطوق، فإذا تعارض مفهوم الموافقة مع عمومين سرت المعارضة إلى المنطوق، فيتقدم المنطوق على كل حال ودائما على العام، باعتبار أن مفهوم الموافقة المعارضة تسري فيها من العام والمفهوم إلى العام والمنطوق، والمنطوق حسب الفرق المنطوق قوي دلالة أقوى وليست دلالة مفهومية فيتقدم. كلا هذين المنهجين من المناهج التي انقرضت لا محالة ولا يمكن قبولها. أما أن العام أن المفهوم أخف دلالة من المنطوق، فهذا مبني على أن التصور عن أن دلالة المفهوم دلالة أخرى تختلف مثلا تنخل عن دلالة المنطوق. وقد تقدم في بحث المفهوم أن الدلالة على المفهوم بحسب الحقيقة أيضا دلالة منطوقية في باصطلاح يعني أيضا دلالة لفظية وخصوصية في جملة الشاق أو جملة الواق، خصوصية لفظية في جملة الواق أو الشاق، في جملة الشاق قدر متيقن لأنه فيها مفهوم، خصوصية لفظية في جملة الشاق تدل حينئذ على الانتفاع عند الانتفاع. فليست دلالة الجملة الشرطية مثلا على المفهوم دلالة من سنخ آخر غير دلالة الألفاظ، لكي يقال الدلالة المنطقية دلالة لفظية والدلالة المفهومية ليست دلالة اللفظ، فتكون مثلا أخف وأضعف من دلالة اللفظ، فلا يمكن أن تعارض وتقيد وتخصص الدلالة اللفظية في العام. الدلالة على المفهوم أيضا دلالة لفظية، يعني توجد خصوصية ونكتة لفظية معقودة في لفظ الجملة التي فيها المفهوم، تلك الخصوصية تحتوي الانتفاع عند الانتفاع. وإن شئت قلت أن الدلالة على الانتفاع عند الانتفاع الذي هو المفهوم دائما يرجع إلى دال لفظي في الجملة الدالة على المفهوم. إما هذا الدال اللفظي يكون مثلا خصوصية التعليق الموجود في الجملة الشرط والجزاء، أن الجزاء معلق على الشرط، وهذا التعليق والترتب يفيد مثلا من علية الحصارية، العلية التامة الحصارية فيدل على الانتفاع بالانتفاع، أو خصوصية الالتصاق والتوقف الذي نحن ذكرناها فيما سبق، وهذا الالتصاق والتوقف بين الشرط والجزاء يجري فيه الإطلاق، والإطلاق حينئذ يقتضي أن يكون تمام حفظ وطبيعي الجزاء منطبقا ومتوقفا على الشرط، فأيضا يثبت المفهوم. وكل من هذه التقريبات بحسب الحقيقة تثبت المفهوم بالدلالة وبخصوصية لفظية في جملة الشرط، حالها حال أي دلالة أخرى لفظية، فكما أن أي دلالة أخرى لفظية تكون أخص من العام يخصص العام به بلا كلام، كذلك مثل هذه الدلالة لو دلت هذه الخصوصية المأخوذة في جملة الشرط كخصوصية العلية والترتب أو خصوصية الالتصاق والتوقف كانت تدل على مضاد انتفاع عند الانتفاع أخص من إطلاق أو عموم عام، وهذه الدلالة أيضا كتلك كأي خاص يدل عليه اللفظ يخصص حينئذ. فهذا الوجه، هذا النحو من الطرد من البيان والتركيب اساسا غير متامين.
لكن ماخوذ في المفهوم
من الجمله الشرطيه الاطلاق الخاص ايضا قد يثبت الحكم الخاص في الاطلاق، الخاص ايضا قد يثبت الخاص غير المفهوم، كما لو قال مثلا اكرم كل عالم وقال في دليل لا يجب اكرام كل عالم وقال في دليل اكرم الفقير، حينئذ هنا ايضا بناء على مثلا افرض ان الدلاله على الوجوب بالاطلاق ليس بالواقع، فلا بد ان نجري الاطلاق في صيغه اكرم لاثبات ان اطلاق الطلب للاكرام هنا ينبغي الاطلاق الوجوبي، طلب الوجوبي للاكرام لا الاستحبابي، والا يمكن اخذ عموم اكرم كل لا يجب اكرام العالم قرين على ان المراد من اكرم الخاص الذي بالمنطوق بعد الخاص لا بالمفهوم المراد من اطلاقه مثلا الطلب الاستحبابي، فانت للتعارض بينهما. لا يقول على الإنسان أن المطلق لا يمكن أن يخصص العام، ويقبل أن الإطلاق الخاص مقدم على العام، إطلاقات الخاص وعمومات الخاص مقدمة على إطلاقات العام، هذه قاعدة وكبرى كلية ثابتة. الإشكال الذي يكون عند المنهج القديم لهذا البحث هو أنه المفهوم أضعف من المنطوق، فإذا كان أضعف من المنطوق فكيف يمكن أن يقيم المنطوق؟ لا وجه الأضعفية في تصوري أن المفهوم قلت أن إطلاق إذا كان أخص، إذا كان المفهوم أخص فليكن في إطلاق، أن إطلاق الخاص يقدم على إطلاق العام، إذا كان المفهوم أخص أفرض أن الدلالة بالإطلاق، لكن حيث أنه أخص دائما إطلاق الخاص يتقدم على إطلاق العام في كل موارد التخصيص والتقييد. النقطة التي في ذهن هذا الإنسان هو ذهن المنهج القديم هو أن المفهوم ذاتا دلالة أخرى، وكأن الدلالة المفهومية نحو وسنخ دلالة أخرى غير دلالة اللفظ على المعنى، فحين إذا كانت دلالة أخفى ودلالة ذاتا وماهية أضعف إذن لا يمكن أن يخصص العام أو يقيد المطلق، وهذا الكلام اتضح جوابه باعتبار أن الدلالة على المفهوم أيضا دلالة لفظية بحسب الحقيقة، أم يسمى مفهوم باعتبار خصوصية تقدمت في بحث في تعريف المفهوم والمنطوق، وإلا زنق الدلالة في باب المفهوم نفس زنق الدلالة في باب المنطوق، يعني دلالات لفظية وما يجري فيها من الإطلاقات والخصوصيات بنفس النكات التي تجري في الدلالات المنطوقية، لا فرق بين هذه الناحية
لفظية ولكن
أضعف لكونها مفهوم ليس الأضعف، يقال أضعف لأنها إطلاق ويقال أن الإطلاق الخاص يتقدم على إطلاق العام، أضعف لأنها مثلا بالعموم ليس بالصراحة، يقال عموم الخاص يتقدم على عموم العام، إذا كان أخص بحسب النسبة فإطلاق الخاص يقدم على إطلاق العام، هذا في طرف ليس التزامية، دلالة مفهومية دلالة مطابقية، ويتصور أنه أضعف لأنها دلالة التزامية دلالة مطابقية، يعني مفاد المفهوم مستفاد من دال بالمطابقة في المنطوق، وهي تلك الخصوصية الموجودة في الجملة الشرطية، خصوصية الترتب أو التوقف.
الترتب فقط
هو لا ليس لازم عقليا، وإنما هو مدلوله مباشرة على بحث مفصل تقدم في الجملة الشرطية. هذا بلحاظ التصور الأول. التصور الثاني أيضا واضح الجواب، أن يقال أنه مفهوم الموافقة دائما لابد أن يقدم على المنطوق على العام، لأن المعارضة مع مفهوم الموافقة يجري دائما إلى منطوقها، لأن الدلالة على المفهوم في مفهوم الموافقة دلالة التزامية بحسب الحقيقة لا دلالة مطابقية. هذا الكلام في مفهوم الموافقة صحيح، أن دلالة المفهوم في باب المفهوم الموافقة دلالة التزامية، فالمنافي مع فالعام النافي اللازم ينفي الملزوم لا محالة، فيسري المعاربة تسري إلى المنطوق في مفهوم الموافقة، ومنطوق الموافقة منطوقة فيتقدم. هذا الكلام أيضا بهذا العرض العريض غير تام، فإنه صحيح تسري المعاربة من العام إلى منطوق مفهوم الموافقة، باعتبار أن الدلالة في مفهوم الموافقة دلالة التزامية ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم بالملازمة، إلا أنه هذا وحده لا يكفي لتقدم المفهوم مفهوم الموافقة على العام، إذ لا بد أن يحسب حساب النسبة حينئذ بين العام وبين المنطوق في مفهوم الموافقة. قد تكون النسبة بينهما عموم الواجب، وقد تكون لا تكون نسبة عند الخصوص. النسبة مع المفهوم مفهوم الموافقة أخص، لكن النسبة مع المنطوق لا يكون أخص. ليس دائما كلما كانت النسبة بين العام وبين مفهوم الموافقة نسبة الخاصة إلى العام سوف تكون نفس النسبة محفوظة مع بين العام وبين منطوق مفهوم الموافقة. قد تكون النسبة بين العام وبين منطوق مفهوم الموافقة نسبة العموم الواجب على ما سوف يظهر. إذن فلا بد من ملاحظة من استئناف البحث في ملاحظة النسبة بحسب الحقيقة بين الدال على المفهوم في مفهوم المخالفة وبين المنطوق الدال على المنطوق في مفهوم الموافقة، تلحظ النسب بحسب الحقيقة بين هذه الدوال وبين دلالة العموم في دليل العام على العموم في مورد المنافاة مع هذا الدليل. وحينئذ عندما ندخل سوف نجد أنه ليس دائما الحكم واحدا، يختلف باختلاف الموارد والخصوصيات والتشريفات التي سوف تأتي. فيبحث أولا في باب مفهوم الموافقة وثانيا في باب مفهوم المخالفة.